بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله من كان عدوا لجبريل، وقال عكرمة جبر وميك وسراف عبد إلى الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب رحمه الله وفي أثناء كلامه عن آيات سورة البقرة قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل الآية. ذكر مقولة عكرمة رحمه الله أن جبريل وميكائيل وإسرافيل جميع هذه الأسماء تجتمع في كلمة إيل، وإيل معناها الله، وجبر وميك وسراف أو وإسراف على اختلاف في النطق تعني عبد، فمعناها جميعا أن جبريل وميكائيل وإسرافيل مسمون بعبد الله عز وجل. نعم.
حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
ذكر رحمه الله قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو أعلم اليهود في زمنه وخيرهم وسيدهم، وكانوا يعلمون هذا منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أول من أسلم، يقول: لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس وجه كذاب. فكان أول ما سمع منه قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عبد الله حبر كبير، ويعلم أن ثمة مسائل من العلم لا يمكن أن يحيط بها رجل من الأميين هكذا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلك عن مسائل لا يعلمهن إلا نبي، يعني فإن علمتهن فإنك لا يمكن أن تعلم ذلك إلا من خلال النبوة. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ ثم سأل عما ينزع الولد، يعني بإذن الله عز وجل أثناء جماع الرجل لامرأته ينزع الولد تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه. وكلمة الولد في اللغة تعني شمول الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله الولد يريد به الذكر والأنثى معا، أما إذا أريد الذكر خاصة فإنه يقال الابن، وإذا أريدت الأنثى يقال البنت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل، فقال له عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال جبريل: قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. وهذا من سخف عقول اليهود، فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تتصرف من تلقاء نفسها، كما قال الله تعالى عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقولهم إنه يأتي بالعذاب، إن أتى إليكم بالعذاب فهو بأمر الله تعالى. فلما قال عبد الله هذه المقولة التي ورثها من عقيدة فاسدة من اليهود ليست من أنبيائهم قطعا عليهم الصلاة والسلام، تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل الآية، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى في الآية بعدها: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن عادى ملائكة الله فإنما عادى الله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن أسئلته، قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، نسأل الله العافية والسلامة، تطردهم طردا، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تطرد الناس بعدد هائل إلى المحشر بإذن الله تعالى. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الكبد معروفة، والزيادة لحمة صغيرة بجانب الكبد تسمى الزيادة، زيادة الكبد، وهي من ألذ ما يكون. ولا شك أن هذه الزيادة التي يطعم الله عز وجل أهل الجنة لا تقاس بزيادات كبد الحوت في الدنيا، إن أهل الجنة لا يكفيهم حوت كامل، لكن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. فأخبر أن أول ما يأتي، أن أول طعام يأكلها أهل الجنة هذه الزيادة المعروفة بلذتها وحسنها. وأما ما ينزع الرجل، ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمر بإذن الله عائد إلى سبق الماء، يعني إذا سبق مني الرجل مني المرأة أذكر الولد بإذن الله، وإذا سبق مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله عز وجل. فلما سمع عبد الله هذا الكلام الذي لا يجيب عليه إلا نبي، شهد أنه رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، وهو أعلم بقومه، إن اليهود قوم بهت أهل بهتان، إنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فادعهم فاسألهم عني. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في بعض الحجر لا يراه اليهود، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، عالمنا ابن عالمنا، ما فيه كلام، كان أعلاهم وأفضلهم في ذلك الوقت، ولكنه كان منصفاً رضي الله عنه، ونفعه الله بالعلم الذي علمه. أما اليهود فكما تقدم في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قوم مغضوب عليهم، يعلمون الحق ويتنكبونه، وما آمن منهم إلا قليل. فقال: أرأيتم إن أسلم، ما دامكم تمدحون هذا المدح؟ فقالوا: قبحهم الله. قالوا: أعاذه الله من ذلك، وكأن الإسلام شيء سيء يعاذ الإنسان بالله منه. فخرج عليه رضوان الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فلأنهم قوم أهل بهتان قلبوا شهادتهم فورا، فقالوا: شرنا، ولم يتركوا حتى أبه، فقالوا: وابن شرنا، وسبوه ونالوا منه. فالشاهد هنا من ذكر قصة عبد الله رضي الله عنه ما قال تعالى من قوله: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قوله: ما ننسخ من آية أو ننسأها.
نعم. هذه الآية قرأت بأكثر من قراءة، القراءة المعروفة قراءة عاصم: ما ننسخ من آية أو ننسها، من الإنساء، من النسيان. وفي بعض القراءات: أو ننسأها، من التأخير. وكلتاهما قراءتان معروفتان. نعم.
حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها.
هكذا عندك ننسأها أو ننسيها. في هذه الشهادة من عمر رضي الله عنه وحسبك به شهادة لهذين الصحابيين الجليلين، أبي رضي الله عنه شهادة له بالقراءة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال: وسماني؟ قال: نعم. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي لأن الله سماه وخصه. وقال له عليه الصلاة والسلام: أي آية أعظم عندك في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا من العلم. فكان أقرأ الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان أبي رضي الله عنه يقول: كل ما أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته منه فإني لا أتركه. فاحتج عمر رضي الله عنه عليه بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، ليبين أن الله تعالى ينسخ بعض الآيات، فإذا نسخت فإنها إما أن يكون النسخ للفظها وهو الذي يظهر من يعني مقولة عمر رضي الله عنه بشأن أبي، كأن أبي يصر على بعض القراءات التي نسخت، وعمر رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى ينسخ من هذه القراءات ما شاء، فلا يستمسك بما نسخ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأه، لأن أبي رضي الله عنه كان يقول: لا أترك شيئا أقرأنيه النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج عليه عمر بهذا رضي الله عنه. أما علي رضي الله عنه فقال: أقضانا علي، لعلمه رضي الله عنه وفقهه بالقضاء، كان على دراية واسعة بالقضاء والأحكام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا أنه لا بأس أن يقال في بعض أهل العلم: إن فلانا من أهل العلم أعرف مثلا بالحديث، أعرف بالحديث، وفلان أعرف بتفسير القرآن. لا بأس، إلا إذا كان على أحد سبيلين: السبيل الأول العصبية لفلان هذا فلا يصلح هذا، وليس هذا من سمت أهل العلم ولا من أدب حامله. والأمر الثاني أن يكون على سبيل التنقيص من غيره، فأن يقال فلان كأن فلانا أعرف بالحديث وفلان كأنه يعني لا يعرف الحديث، فهذا ليس أيضا من شأن أهل العلم. وإنما إذا قيل فلان أعرف كرجل يحفظ مثلا الكتب الستة ويعرف رجالها ويعرف ويميز بمجرد أن يسمع السند يعرف الحكم، دون الرجوع في كثير من الأحيان إلى كتب التراجم وكتب الطبقات، فهذا من أعطاه الله عز وجل علما لا بأس أن يقال، لا على سبيل العصبية له ولا على سبيل التنقيص من غيره، يقال فلان أعرف من غيره بالحديث على هذا السبيل. ولا ينبغي أن يضير هذا أهل العلم، فإن الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. ما فيه إشكال، لا إشكال أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنه. ولم يعني قولنا إن أبا بكر أعلم الصحابة التنقيص من عمر أو من علي أو من عثمان رضي الله عنه. وهكذا قول هنا: أقضانا، يعني بأمور القضاء علي أقعد، وبأمور القراءة أبي أقعد وأعرف. وهكذا في مسائل أخرى تجد مثلا زيدا رضي الله عنه أعرف بالفرائض والمواريث، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، إلا على أحد السبيلين اللذين تقدم ذكرهما. نعم.
باب: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا عياذا بالله منهم اليهود قالوا ذلك في عزير، ومنهم النصارى قالوا ذلك في المسيح عليه السلام، ومنهم المشركون من أهل الجاهلية قالوا إن الملائكة بنات الله، وقد نزه الله عز وجل نفسه عن هذا فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهكذا قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وهكذا قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فالله عز وجل أجل وأعظم من أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القدسية قال الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فذلك من الأحاديث القدسية التي قالها الرب سبحانه وتعالى وأبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ليس للعبد أن يكذب الرب سبحانه وتعالى. وهكذا والعياذ بالله شتم الله عياذا بالله شتمني ولم يكن له ذلك أيضا. كل هذا من تعديه ومن جهله وقلة فقهه وفهمه، كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا يشتم ربه عياذا بالله يكذب ربه. ثم قال فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. يزعم ابن آدم أن الله عز وجل لا يعيده بعد أن يموت، ولهذا قال تعالى عنهم قالوا ذلك رجع بعيد أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد استبعدونه. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قال وليس أول الخلق بأعسر أو بأصعب علي من آخره. الذي قدر على البداءة سبحانه قادر على الإعادة عز وجل. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، يعني دعواه أن لله عز وجل الولد. فسبحاني، ومعنى السبحان التنزيه، يعني إن الله تعالى يتنزه، وهذا معنى قولك في الركوع والسجود سبحانه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، أي أنزه ربي سبحانه وتعالى. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، لأن هذا نقص. اتخاذ الصاحبة يعني الزوجة أو اتخاذ الولد كل هذا نقص وحاجة، والله تبارك وتعالى أجل وأعلم وأعظم من أن يكون له صاحبة أو ولد. نعم.
باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون.
نعم. في بعض الأحيان البخاري يعرف هذا منهجه، يذكر رحمه الله تعالى الألفاظ ويفسرها في كثير من الأحيان. ينقل عن أبي عبيد وتارة يسميه وتارة لا يسميه، وتارة ينقل عن مجاهد وعن قتادة، يذكر ما يتعلق بالآية، وفي بعض الأحيان يستطرد إلى المرادف للكلمة. وهذا في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فقوله مثابة بيّن أن المراد أنها من يثوبون أي يرجعون، الناس يثوبون إلى هذا البيت ويتخذونه مثابة ومرجعا يرجعون إليه. فتجد الإنسان يذهب إلى البيت العظيم بيت الله في مكة ثم لا يقضي وطره منه فيعود إليه مرة أخرى، ليس مثل غيره من الأماكن. ثم أورد عليه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبينه بالحديث الآتي. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات.
هكذا عندي.
نعم.
نعم.
الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر.
في هذا الحديث بيان معنى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأت قراءتين واتخذوا على سبيل الماضي، وقرأت بالقراءة المعروفة واتخذوا على سبيل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. فيقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، وقد وافق عمر رضي الله عنه، هذا من تسديد الله له ربه سبحانه وتعالى في هذه الثلاث وفي غيرها أيضا كثير، فإن موافقات عمر رضي الله عنه كثيرة. فذكر في هذا الحديث ثلاثا منها، وافقت ربي، وقال وافقني ربي في ثلاث. أول هذه الثلاث أن قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني يصلى عنده، وهذا هو المشروع فقط عند مقام إبراهيم بأن يصلى عنده. يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. وقد ثبت إنكار السلف كابن الزبير وقتادة وغيرهم، إنكارهم على من كانوا يمسحونه ممن ما يفعله بعض الجهلة الآن، إذا أتوا المقام مسحوه. ولهذا قال قتادة: حدثنا يعني بعض هذه الأمة، بعض من رآه من هذه الأمة، أن أصابع إبراهيم كانت موجودة، فلم تزل هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وامحى، يعني ذهبت آثاره. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. وكان ابن الزبير رضي الله عنه وكان حاكما لمكة كان ينهى ويقول لمن يمسح مقام إبراهيم: إنما أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمروا بمسحه. فالحاصل أن هذا كان مما رآه عمر رضي الله عنه وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزله الله تعالى وسدده. وكان عمر رضي الله عنه كثير التسديد، مسددا كثيرا من ربه تبارك وتعالى. ثم إنه قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. فنزلت آية الحجاب. وليعلم أن الآية وإن كانت نزلت هكذا فإنه لا يعنى بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن، فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله عز وجل بأن يدنين الجلباب، وفسره السلف بأن المراد به تغطية الوجه بأن يغطى ويلف عن الرجال. وهذا الذي لا شك فيه وهو الصحيح، وهو الذي إذا فرطت الأمة فيه دخل عليها التبرج. هذا من واقع الأمة، من واقع الأمة أن العابثين بأمور المرأة يبدأون أول ما يبدأون بهدوء، يقولون: المسألة خلافية وينبغي تحمل القول الآخر، والله يعلم من فوق سبع سماوات. أنهم لا يريدون النقاش العلمي، وإنما يريدون الولوج إلى متاهات خطيرة يردون بها النساء، بما حدث كثيرا في بلدان وقعت فيها هذه الفتنة، بأن صار يتحدث بعض الناس عن أن الحجاب ليس ستر الوجه. وليعلم أخرى أن أهل العلم القائلين بجواز كشف الوجه يقولون ويردفون قولهم بمقولة تخفى وتكتم، وهي أنهم يقولون: إنا إذا قلنا إن المرأة يجوز أن يكشف وجهها فذلك في حال عدم الفتنة، فإذا وجدت الفتنة فإنها تستر وجهها. وهل فتنة أعظم من هذه الفتن في هذه الأزمنة بعد أن اختلط الحابل بالنابل، الفاسق بالبر، بل المؤمن بالكافر؟ فلا شك أن الصواب الذي ينبغي أن تلتزمه الأمة وتلتزمه المؤمنات أن يغطى الوجه، وأن لا يكون هذا الأمر موضع عبث، لأن بدايات الأمر هي تكون هكذا ثم تنطلق وتنفلت في نهايات أمورها بما هو أبعد بكثير مما يقوله القائلون بأن الوجه يجوز كشفه، مع أنهم كما قلنا يردفون بأنه يجوز كشفه في حال عدم الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة فإنهم يقولون إن الوجه يستر. وهكذا مسألة أخرى أيضا في موضوع الوجه، وهي أن القائلين بجواز كشف الوجه في حال الأمن وفي حال عدم الفتنة يقولون إن المرأة إنما تبدي وجهها في حال واحدة أيضا، وهي ألا تزين الوجه بشيء، لا بكحل ولا بألوان وأصبغ، فإذا زينته فقولا واحدا لا يجوز أن تكشف وجهها، لا عند القائلين بجواز الكشف ولا بغيره. فينبغي أن يتفطن لمثل هذه الأمور، وأن لا تكون عبثا للعابثين الذين يتحدثون عن مثل هذه المسائل وكأنها مسائل علمية، وهي إنما يراد منها أمور أخرى. فليعلم أن هذه الآية، آية الحجاب، لا تعني أبدا أنها نزلت في أمهات المؤمنين وحدهن. ولهذا جاءت روايات كثيرة ثابتة أن النساء من المؤمنات من غير أمهات المؤمنين ومن غير بنات النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن، وهذا كثير، هذا كثير في نساء السلف. ثم إنه رضي الله عنه ذكر الموافقة الأخرى، وأنه مرة طلبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم منه النفقة، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، ولكن لم يكن بيده شيء، فألححنا عليه في النفقة فأغضبنه عليه الصلاة والسلام في هذا. فجاء عمر رضي الله عنه ووعظهن، فكان مما وعظهن أن حذرهن بأن الله يبدله بمن هو خير منهن، حتى وصل إلى إحداهن، كان يذهب، بدأ بحفصة بنته رضي الله عنها ونهاها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وقال إذا أردت شيئاً فاسأليني أنا. ومر ناصحاً رضي الله عنه أمهات المؤمنين حتى وصل إلى إحداهن وهي أم سلمة رضي الله عنها، فقالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت، يعني كأنها تقول يكفي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاجة إلى أن تعظنا أنت. فأنزل الله الموافقة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن الآية. نعم.
قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد.
هذا من الأمثلة على استطراد البخاري رحمه الله تعالى. الآية في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، والقواعد جمع القاعدة، يعني يرفع الأسس، أسس البيت. وبين أن القواعد واحدتها يعني مفرد منها القاعدة، ثم استطرد رحمه الله وقال والقواعد من النساء واحدها قاعد، يعني على سبيل قرب الكلمة من بعضها، يعني يذكر بعض الأحيان ما يدخل في أصل اشتقاق الكلمة. والقواعد من النساء كما قال تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني كبر بهن السن وتقدم ولا ينتظر من أمثالهن أن يتزوجن، فهؤلاء لا بأس أن يتخففن من الحجاب. وهذه الآية بعينها هي من آيات الحجاب الدالة على وجوب ستر الوجه، لأن الله تعالى سهل للقواعد وهن الكبيرات في السن اللاتي لا يتوقعن أن يخطبهن أحد، فلما خفف الله عنهن دل على التأكيد على الشواب وعلى اللاتي يرجون نكاحا بأن يتفطن لأمر الحجاب. فقال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أيضا اشترط غير التبرج حتى على القواعد، فقال غير متبرجات بزينة، فدل على أن الشابات من باب أولى من الشواب. ولهذا كان المسلمون إذا بدأت البنت تكبر، بدأت تكبر في سنها وهي صغيرة تلعب مع الأطفال عادة، فإذا بدأت تكبر عزلوها عن الأولاد، ولهذا يقال فتيت البنت، فتيت يعني عزلت عن الفتيان، وهذا بعينه من أدلة منع الاختلاط أيضا، يفتون البنت يعني أنهم يجعلون البنت غير مختلطة بالفتيان وهم صغار، لكن يعودونها على هذا. ولهذا كانت البنت بعد أن تتجاوز مرحلة الصبا الصغيرة تجعل في خدر، موضع في البيت تلزمه، وهن ذوات الخدور اللاتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجن، فكنا يلزمن خدورهن ويبقين فيها حتى تخطب الواحدة منهن فتخرج إلى بيت زوجها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن يوم العيد، وذلك لأنهن يلزمن بيوتهن أياما متطاولة، لكن في يوم العيد يخرجن حتى الحيض. فكل هذا من الأدلة على حياطة الإسلام وحفظه الشديد للمرأة من أن تكون ألعوبة بيد العابثين. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردوها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
نعم، قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى البيت بناء متكاملا أكبر من الموضوع من وجود الآن، فبناه بناء كبيرا عليه الصلاة والسلام. ثم إن قريشا لما بدأ البيت يضعف ويهي رأوا بناءه، إلا أنهم وكانوا قبل الإسلام قالوا لا يدخل في بناء هذا البيت شيء من أموالكم الخبيثة كمال ظلم أو مال من مهر بغي أو نحوه، ولا يدخل إلا مال نقي طاهر. فبنوا البيت ولم يجدوا من المال الزكي ما يبنون به البيت كاملا، فبنوه حتى أتوا إلى موضع الحجر الذي يسميه الناس حجر إسماعيل، وهو الحجر، وجاء النهي عن تسميته بالحطيم أيضا. نهى عنه ابن عباس رضي الله عنهما، فلما أتوا إلى هذا الموضع لم يستطيعوا أن يتموا بناء البيت كاملا، فبنوا البناء البيت على ما هو عليه الآن، ثم أتوا إلى هذا الحجر في 6 أذرع أو 7 أو نحوها، فجعلوا هذا البناء الموجود الآن المقوس، تنبيها للطائف إلى أنه من ضمن البيت. ولهذا من أراد أن يصلي داخل الكعبة فليصلي في الحجر، فإن الحجر من البيت، لكنهم قصرت بهم النفقة فبنوه قبل تمامه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر، يعني أن الناس لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالوا لأنهم حديث عهدهم بالكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم، يعني الأول، لكن لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقال الجاهلون: يهدم بيت الله، هل هذا يفعله رسول الله؟ فخشي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وقال أيضا: لجعلت بابين، بابا يدخل منه وبابا يخرج منه. فلما ولي ابن الزبير رضي الله عنهما مكة هدم البيت وبناه على أساس إبراهيم الأول وأدخل الحجر. فلما دخل الحجاج مكة وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما، كتب الحجاج بأن ابن الزبير فعل كذا وكذا، فأمره عبد الملك بأن يعيد البيت على بنائه الأول، فأعاده على الوضع الموجود عنده الآن الذي تراه الآن. ثم ندم عبد الملك وتمنى بعد أن روى له أظنه عروة أن عائشة حدثت بهذا الحديث، ندم أنه هدم البيت وأعاده على وضعه الأول، وقال: وددت أني تركته وما تولى. ثم إن الرشيد في زمن بني العباس استشار الإمام مالكا بأن يهدم البيت من جديد ثم يعيده على ما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل الكعبة ألعوبة للملوك، كلما أتى ملك هدمها. يقول: يعني قد يأتي خليفة من بعدك فيقول: هذا الذي فعله الرشيد ليس برشيد، نهدمها. فيأتي آخر فيقول: لا تجعلها، اتركها على ما هي عليه، وبقيت على ما هي عليه إلى الآن. فالحاصل أن قوله تعالى: يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني الأسس التي بناها وكانت على البناء السابق الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بني على بنائه الموجود الآن. نعم. فالحاصل أن الطائف إذا طاف بالكعبة لا يحل له أن يدخل إلى داخل الحجر، فإن دخل إلى داخل الحجر فطوافه غير تام، وإنما يطوف من خارج الحجر. وإن أراد أحد أن يصلي في الكعبة فإنه يصلي في الحجر الذي هو جزء من الكعبة، فيصح أنه صلى داخل الكعبة. ابن عمر رضي الله عنهما استنبط من هذا، ولا يعني قوله إن كانت عائشة أنه متردد، لا، أسلوب من أساليب اللغة يمكن أن يقال حتى فيما أنت به موقن. قال: لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا لهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ولم يستلم عليه الصلاة والسلام الركنين الآخرين. فقال: إذن لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلامهما لهذا، لأنهما في هذه الحالة لا يستلمان لأنهما داخل الكعبة. نعم.
باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا.
هذا ما يقال لأهل الكتاب فيما حدثونا به مما لا ندري أهو حق أو باطل. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية. فكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بلغتهم ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يصدقوهم ولا يكذبوهم. والمقصود بهذا الحديث القسم الثالث مما في كتب أهل الكتاب، فإن الموجود في كتب أهل الكتاب على 3 أقسام. القسم الأول ما هو حق معلوم مقطوع به فإنهم يصدقون فيه، كالدلالات الدالة على بعثة نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال كعب الأحبار رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة باسمه محمد وموطنه مكة ومهاجره المدينة، فهذا حق لا يشك أن هذا حق، وإن كانوا قد يخفونه، ومع ذلك يوجد إلى الآن في كتبهم ما هو حجة بالغة عليهم حتى بوضعه الحالي مع كتمانهم ومع تحريفهم. القسم الثاني ما يجزم أنه كذب، وهو ما كذبه شرعنا وقام الدليل في الشرع على أنه باطل، فهذا لا شك أنه يكذب، ولا يقال لا نصدقه ولا نكذبه، بل نجزم بتكذيبه. القسم الثالث هو الذي فيه الحديث، وهو كثير جدا مما في كتب أهل الكتاب، مثل البقرة التي أمر الله عز وجل يهودا أن يضربوا بها القتيل، قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها. ما هذا البعض؟ تجد في التوراة تحديد هذا البعض، الله تعالى كما قال ابن كثير وابن جرير رحمهم الله يقول لو كان في تحديده خير لبينه الله، وهكذا الشجرة التي أكل منها آدم، في كتب أهل الكتاب أنها السنبلة، وفي بعض كلامهم أنها النخلة، وفي بعض كلامهم أنها شجرة العنب. فنحن لا نجزم، لا نصدق ولا نكذب، لأن يمكن أن يكون حقا فنكذبه أو يكون باطلا فنصدقه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرنا بألا نصدقهم ولا نكذبهم، وإنما نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والله تعالى أعلم.